الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يجعل شهركم شهر خير وسبب تفضل رب العزة والجلال عليكم بإنزال الرحمات والبركات. هنيئا لكم بإدراك شهر رمضان، لا حرمكم الله أجره وثوابه، ومكنكم الله من فعل الطاعات في هذا الشهر الفاضل. واستكمالا لما كنا ابتدأنا به من تفسير كتاب الله عز وجل في بيته الشريف، حيث ابتدأنا هذا التفسير من سنوات عديدة، نكمل ذلك ونبتديه هذا اليوم بتفسير سورة النور، حيث تكلم الله جل وعلا بهذه السورة ذاكرا فيها ما يتعلق بأحكام أهل البيت والعفاف وما يكون فيه استئذان وأنواع الاستئذان، وكأنه بمثابة تنظيم لحياة أهل البيت. ولعلنا أن نبتدئ هذه السورة بقراءة العشر الآيات الأولى منها بإذنه جل وعلا، فتفضل مشكورا بقراءتها.
شيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.
ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة العظيمة التي تتحدث عن حماية الأعراض وتنزيه السمعة ببيان أن هذه السورة سورة عظيمة، فقال سورة أنزلناها، أي هذه السورة سورة، يعني أنها عظيمة، فيها أحكام جليلة يحتاج إليها الناس ويكون لها الأثر الحميد في تنظيم حياتهم وترتيب أمورهم وجعلها على أكمل المناهج وأحسنها. ولذا قال سورة أنزلناها. وسميت السور بهذا الاسم لأنه بينها وبين غيرها من السور فاصل بمثابة السور. سورة أنزلناها، أي أن الله جل وعلا هو الذي أنزلها، وهذا فيه دلالة على علو رب العزة والجلال. قال وفرضناها، تحتمل أو تشتمل معنيين، أولهما أن الله أوجبها وألزم بها ولم يجعل هذه الأحكام لاختيارات الناس، وكذلك تتضمن معنى البيان والتعليم والإيضاح، فالله أوضح أحكام هذه السورة. قال وأنزلنا فيها آيات بينات، أي أن الله قد جعل في هذه السورة علامات واضحات تستقيم بها حياة الناس لعلكم تذكرون، أي لعل إنزال هذه السورة يكون موصلا إلى أن تتذكروا. ماذا تتذكرون؟ لم يذكر هنا من أجل أن يعم ويشمل معاني كثيرة، من أجل أن تتذكروا العاقبة الحميدة التي تكون لكم في الدنيا وفي الآخرة، ومن أجل أن تتذكروا ما ينفعكم من الأحكام وما تصلح به أحوالكم، ومن أجل أن تتذكروا الأسباب المؤدية إلى اجتماع أهل الإسلام وتآلفهم وكون بعضهم يحنو على بعضهم الآخر. ثم قال تعالى الزانية والزاني. الزنا ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر، وقد تواترت النصوص ببيان عقوبات شديدة لأصحابه في الدنيا والآخرة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في المنام الزناة يوضعون في محل من نار بمثابة التنور، كلما أرادوا أن يخرجوا منه أعيدوا فيه مرة أخرى وهم على ذاك بمثابة العراة. وقدم اسم الزانية على الزاني هنا لأن ما يترتب على زنا المرأة من وجود الولد ونحوه أعظم مما يترتب على وجود ذلك الفعل من الرجل، ولأن شأن المرأة أن تبقى مصونة وأن تبقى محمية من كل سوء يدنسها، ولذا كان هذا الأمر أشنع في حقها، بخلاف قوله تعالى السارق والسارقة، فقدم اسم الذكر هناك لأن الغالب في السرقة أن يكون من الرجال، ثم إن الرجال لما كان عندهم من القوى ما يجعلهم يشتغلون ويعملون ويغتنون بأداء أعمالهم كان التشنيع عليهم في السرقة أشد. ثم قال فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الفاء هنا للتعقيب بمعنى أن العلة التي من أجلها أوجب الله هذا الحكم وهو الجلد نتيجة ذلكم الفعل ألا وهو الزنا. وقال هنا فاجلدوا كل واحد منهما، ولفظة الزانية والزاني ألفاظ عامة، والأصل أن تشمل كل زان، وقد جاء في النصوص أن البكر يجلد 100، واختلف أهل العلم في المحصن وهو الذي سبق له الزواج، بعد أن اتفقوا على أنه يرجم اختلفوا هل يجلد مع الرجم، فكان من رأى الجلد استدل بهذه الآية كما هو مذهب الإمام أحمد. وجماهير أهل العلم لا يرون أن الزاني المحصن يجلد ويكتفون برجمه لحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني لحديث ماعز، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه ولم ينقل عنه أنه جلده. وقوله هنا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أتى بلفظة الجلدة من أجل بيان أن كل جلدة تستقل بنفسها عن غيرها. ثم قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة، بهما يعني بالزاني والزانية، ورأفة يعني شفقة ورقة، ولم يقل رحمة لأن من رحمة الزاني أن نجري عليه الحد. فالرحمة لا تعني عدم إيقاع العقوبة بالشخص، لأنك متى أردت بإيقاع العقوبة ردع ذلك الشخص عن هذا الفعل فأنت حينئذ قد رحمته. وقوله في دين الله يمكن أن تكون قد قصد بها في طاعة الله عز وجل، لأن الدين هو الطاعة، ويمكن أن يقصد بها في حكم الله عز وجل. ومن ثم فإن المؤمن يسارع إلى امتثال أوامر الله وتنفيذ أحكامه ولا يراعي في ذلك أحدا. وقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله يتضمن الإيمان به ربا وإلها معبودا وحكما يجب تنفيذ أحكامه، والإيمان باليوم الآخر الإيمان بوجود يوم يجازى فيه العباد على أفعالهم، بحيث يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ويقال لهم خلود فلا موت، يتنعم أهل الجنة بالنعيم المقيم الذي لا يكدره شيء من المكدرات. إن هذه الآية تجعل الإنسان ينوي بأعماله أجر الله جل وعلا الأخروي وينوي إرضاء رب العزة والجلال. ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الطائفة المجموعة من الناس، وأكثر أهل العلم يقولون بأنه ما زاد على 3. وفي هذا جعل للناس يحذرون من هذا الفعل، لأن نشر العقوبة يجعل الناس يحجمون عن الأفعال التي ترتب عليها العقوبات الظاهرة. ثم قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الزاني لا ينكح، قيل المراد بهذا عقد النكاح، وقيل المراد به الوطأ. ومعنى هذه الآية أن هذا الفعل وهو الزواج من الزانية والمشركة لا يرغبه ولا يقدم عليه إلا من كان كذلك. وفي دلالة على أن أهل الصفات المتقاربة يشتركون ويتعاونون على صفاتهم، ولذا على الإنسان أن يختار الرفقة الطيبة الصالحة التي تجعله يقتدي بأفعالها. ثم قال وحرم ذلك على المؤمنين، الأصل أن يراد بهذا اللفظ التحريم الشرعي، ولذا قال أحمد يحرم النكاح من الزانية، مع اتفاق جميع الفقهاء على تحريم نكاح المسلم للمشركة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. واشترط أحمد لجواز الزواج بالزانية أن تعتد وتنهي عدة ذلك الحمل، بحيث يستبرأ رحمها ويتأكد من خلوه من حمل، وهكذا يشترط أن تتوب إلى الله جل وعلا. ثم ذكر الله جل وعلا جريمة أخرى، ألا وهي جريمة القذف، والمراد بها رمي الآخرين بفعل الزنا، وذلك أنه لما شنع على جريمة الزنا خشي من أن يتسارع الناس في قذف بعضهم بعضا بهذه الجريمة العظيمة، ولذا ثنى الله عز وجل على ذكر الزنا بذكر القذف، وبيان أنه من المحرمات التي ترتب عليها العقوبات، ولذا قال والذين يرمون، وذكر صفتها وذكر فعل الرمي، لأن القاذف كأنه يرمي سهما إلى من يقذفه. قال والذين يرمون المحصنات، والمراد بالمحصنات هنا العفائف التي لم يعرف عنهن إقدام على الفاحشة، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، في هذا دلالة على أن من ادعى على غيره بدعوى الزنا فإنه لا تقبل منه هذه الدعوى إلا بأربعة شهود يشهدون أن ذلك منه في ذاك منها. قال فاجلدوهم، يعني أن هؤلاء الذين يقذفون ويرمون فيجلدون. وذكر المحصنات هنا لأن رميهن أشد ووقعه على النفوس أعظم، ولذا ذكر المحصنات. ولا يعني هذا أن قذف المحصنين من الرجال لا يترتب عليه هذه العقوبة، وقيل بأن المراد بقوله المحصنات يعني النفوس العفيفات. قال فيشمل الذكور والإناث. قال فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أي ما بلغوه وأوصلوه من الكلام فإنهم لا يصدقون فيه، وذلك لأنهم لم يصونوا ألسنتهم من اتهام الآخرين بهذه الجريمة العظيمة، فرتب عليهم عقوبتين أو 3: عقوبة حسية وهي بالجلد 80، وعقوبة معنوية برد شهادتهم، والثالث بوصفهم بأنهم من أهل الفسق، ولذا قال وأولئك هم الفاسقون. والأصل في لفظ الفسق أن يراد به الخروج، وكأنهم خرجوا من الطاعة إلى ضدها. ثم استثنى فقال إلا الذين تابوا، والاستثناء هنا ورد بعد جمل، الجمهور على أنه يعود عليها جميعا، والحنفية على أنه لا يعود إلا على الجملة الأخيرة. قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك، أي رجعوا وأنابوا وكذبوا أنفسهم فيما قذفوا به أولئك المحصنين والمحصنات. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أي حافظوا على درجة الصلاح والإصلاح في مستقبل أيامهم، بحيث لم يعد من شأنهم أن يقذفوا الآخرين. فإن الله غفور رحيم، يعني من تاب وأصلح فإن الله يعفو عنه ويتجاوز عن خطئه، وهذا من فضله جل وعلا وإحسانه. ولما كان الإنسان يلحقه غبن كبير ويلحقه نقص عظيم عندما يشاهد من أهله وقوعا في الفاحشة، خصوصا أنه يخشى أن يأتي ولد من تلك المرأة ثم بسبب ذلك الفعل الفاحش ثم ينسب إليه ويشارك أولاده، شرع الله عز وجل اللعان، ولم يشترط في قذف الزوج لزوجته أن يكون هناك 4 شهود، فقال سبحانه والذين يرمون أزواجهم، أي أن الرجال الذين يقذفون زوجاتهم ولفظ الزوج في اللغة العربية يطلق على ما يسميه عامة الناس الزوجة، ولم يأتي تسمية الزوجة بهذا الاسم في كتاب الله، ولم يكن معهودا عندهم، وإنما جاءت النصوص بتسميتها الزوجة. قال: والذين يرمون أزواجهم، أي يقذفون، أي الرجال الذين يقذفون زوجاتهم ويتهمونهم بالزنا، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، أي لم يشاهد هذا الفعل من هؤلاء النساء إلا الأزواج فقط، فحينئذ فشهادة. وتلاحظون هنا أنه لا بد أن يكون قد شاهد ذلك، وبالتالي لا يجوز له أن يعتمد على مجرد التوهمات أو الاستنتاجات، بل لا بد أن يكون قد شاهد ذلك. فقال: فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قد اختلف العلماء في لعان الزوج وجمله، هل هي من قبيل الشهادة أو من قبيل الإقرار أو من قبيل الدعوى، وظاهر الآية أنه وصفها بأنها شهادات. قال: والخامسة، أي الشهادة الخامسة، أن لعنة الله، أي أنه يدعو على نفسه بأن تبتعد عنه رحمة الله جل وعلا إن كان من الكاذبين، يعني إذا كان كاذبا على هذه المرأة فيما ادعاه عليها وقذفها به. قال: ويدرأ عنها العذاب، أي يمكن للمرأة أن تبعد العذاب عن نفسها بكونها تدخل في اللعان بأن، والعذاب هنا الأظهر أنه يراد به عذاب الله جل وعلا عليها، وقيل بأن المراد هنا العذاب الذي هو إيقاع الحد. وترتب على ذلك أنه إذا لاعن الزوج ونكلت الزوجة ولم تلاعن، فهل نقوم بإجراء حد الزنا عليها أو لا؟ قال: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، أي تقر وتعترف وتحلف بالله عز وجل 4 شهادات بالله إنه، يعني الزوج، لمن الكاذبين، يعني فيما ادعاه عليها ورماها به من فعل الفاحشة. وتشهد أيضا الشهادة الخامسة وتكون بمثابة الدعاء عليها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقد قال جماعة من أهل العلم بأن الغضب أشد من اللعنة، وذلك لأنها تعلم من واقع الحال ما هو أكثر من علمه بذلك. وقوله إن كان من الصادقين، أي في دعواه عليها. ولولا فضل الله عليكم، أي إحسانه وما يفعله بكم من الفعل الجميل، ورحمته، أي إبعاده لأسباب العذاب، يعني لا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لما بين لكم هذه الأحكام، ولما ذكر لكم هذه التشريعات التي تحتاجون إليها. فإنه إذا لم يطبق الناس هذه الأحكام فسيكون عليهم ضيق في أحوالهم، ولن يكونوا ممن جاءتهم رحمة الله جل وعلا وفضله سبحانه. ثم عرض الله جل وعلا جانب التوبة ليعود من أخطأ وتجاوز، سواء في إقدامه على فعل الفاحشة أو في إقدامه على فعل جريمة القذف. ولذا قال: وأن الله تواب، أي يتوب عليكم مرة بعد مرة، حكيم، أن يضعوا الأحكام فيما يناسبها من الأحوال. وفي هذه الآيات فوائد كثيرة، من فهذه الفوائد أولا عظم سورة النور وكثرة ما فيها من الفوائد والأحكام، وثانيا أن هذا الكتاب كلام رب العزة والجلال أنزله الله سبحانه وتعالى من عنده، وثالثا أن إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، فإن الإنزال لا يكون إلا من العلو. وفي هذه الآيات أن الأحكام الشرعية واجبة التنفيذ ومفروضة من عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على الخلق بإنزال الأحكام البينة الواضحة فيما يحتاجون إليه، فيما يحتاجون إلى حكمه من الوقائع. وفي هذه الآيات أن العمل بأحكام الله عز وجل ومعرفة أحكامه والعلم بها من أسباب تذكر الإنسان لعمل ما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات وجوب جلد الزاني البكر والزانية 100 جلدة. وأخذ بعض الحنفية من هذه الآية أن الزاني البكر لا يغرب، قالوا لأنه لم يذكر في الآية، وما ورد في الحديث قالوا هذا خبر آحاد ولا يصح لنا أن نزيد على الكتاب بواسطة خبر الآحاد، لأن الزيادة على النص عندهم من قبيل النسخ، والكتاب لا ينسخ بخبر الواحد في مذهبهم. والصواب أن الزيادة على النص من أنواع البيان وليست من أنواع النسخ، ولذا فالصواب أن الزاني البكر يغرب سنة. وفي هذه الآيات وجوب تنفيذ الأحكام الشرعية وتحريم أن يكون من شأن الإنسان رقة ورأفة تجعله يعطل الأحكام، فإن الرحمة في تنفيذ الأحكام وليس في تركها، والرحمة في إقامة الحدود وليس في عدم إنفاذها. وفي هذه الآيات ارتباط في هذه الآيات أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، ولذا قال إن كنتم تؤمنون، وهو إنما ذكر قبله جلد الزاني مما يدل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان كما قال بذلك الجماهير خلافا للمرجئة. وفي هذه الآيات أن العبد المؤمن ينوي بأعماله الصالحة إرضاء رب العزة والجلال، وينوي الاستعداد والانتفاع بتلك الأعمال يوم القيامة. وفي هذه الآيات إثبات وجود يوم يعود الناس فيه إلى الله، يوم آخر يجازيهم الله فيه على أعمالهم. وفي هذه الآيات الأمر بكون حد الزاني يحضره بعض أهل الإسلام، وذلك لأن الفعل المضارع المسبوق باللام يفيد الأمر. وفي هذه الآيات تسمية إقامة الحد باسم العذاب. وفي هذه الآيات أيضا تحريم أن ينكح المؤمن امرأة زانية، أو أن تنكح المرأة المؤمنة رجلا زانيا. وفي هذه الآيات تحريم القذف، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب يترتب عليها العقوبات. وفي هذه الآيات أن من شاهد شيئا من الفواحش ولم يكن معه أحد يشاهدها فلا يجوز له أن يتكلم بها أو أن يتحدث بها حتى يكون معه شهود يكمل بهم نصاب الشهادة، وهو 4 شهود. وفي هذه الآيات أن الشهادة بالزنا لا بد أن تكون برؤية، لأن الشاهد إنما يشهد على ما يشاهده لا على ما يسمعه. وفي هذه الآية أن النصاب في شهادة الزنا لا بد أن يكون بأربعة، وأخذ منه أن الإقرار كذلك لا بد فيه أن يكون أربع مرات على خلاف بين الفقهاء في ذلك. وفي هذه الآيات أن القاذف تبطل شهادته ولا تقبل في مستقبل أيامه حتى يتوب إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات وصف القاذف بالفسق، وهذا على جهة تعليق هذا الحكم وهو الفسق بهذا الوصف وهو القذف. لكن هل يقال ذلك على الأفراد بحيث نقول لمن قذف بأنه فاسق بعينه؟ موطن خلاف بين الفقهاء. وفي هذه الآيات وجوب التوبة من القذف، ووجوب أن يكون شأن الإنسان بعد توبته على الإصلاح والصلاح. وفي هذه الآيات أن من قذف زوجته ولم يكن معه شهود فإنه يقام عليه حد القذف إلا أن يلاعن. وفي هذه الآيات أن اللعان لا بد فيه من أربع شهادات من الزوج بأنه صادق في دعواه على تلك المرأة بإقدامها على الفاحشة، ولا بد أن يكون هناك لفظ خامس يتضمن دعاءه على نفسه بأن تكون لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. واستدل بهذه الآيات على أن المرأة إذا نكلت عن اللعان وجب عليها العذاب، وقال جماهير أهل العلم بأنه يرتب عليها حد الزنا. وقوله وفي هذه الآيات من الفوائد أنه لا بد من استكمال ألفاظ اللعان، فإذا لم يتم استكمالها فإنه لا يعد لعانا تاما. ومما يترتب على اللعان من الأحكام: أولا نفي حد القذف عن الزوج، وثانيا إلغاء نسب من حملت به تلك المرأة التي ادعى زوجها عليها ذلك. وفي هذه الآيات فضل رب العزة والجلال ورحمته بالعباد ببيان الأحكام وبتعريفهم ما يعود عليهم بصلاح أحوالهم في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات أن تكرار التوبة أمر مشروع، فكلما عاد الإنسان للذنب شرع له أن يتوب مرة أخرى، وأن توبة الإنسان من ذنب ثم عوده إلى ذلك الذنب لا يعني عدم قبول توبته مرة أخرى إذا تاب بعد ذلك، فإن الله تواب، ومعنى التواب كثير التوبة. وفي هذه الآيات أن الحكم لله جل وعلا، وأنه هو الحكيم في أمره بحيث يضع الأحكام والأمور فيما يناسبها، فهذا شيء من فوائد هذه الآيات. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.